ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وقفنا عند باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاه الا رفعه من الركوع، فيقول فيه: سمع الله لمن حمده. قال الامام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خطب ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين، حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب، اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه سمع ابا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول ابي هريرة: اني اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى، اخبرنا ابن وهب، اخبرني يونس عن ابن شهاب، اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة اذا قام للصلاة المكتوبة كبر. فذكر نحو حديث ابن جريج، وفي حديثه: فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التكبير؟ قال: انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة انه كان يكبر كلما كفر ورفع، ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد، قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت انا وعمران بن حطين حيث علي بن ابي طالب، فكان اذا سجد كبر، واذا رفع راسه كبر، واذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاه قال اخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم، او قال قد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. يذكر في هذا الباب تكبيرات الصلاه، يعني التكبيرات اثناء الصلاه، وهي هذه التكبيرات قسمان. الاولى هي تكبيره الاحرام، وهي ركن من اركان الصلاه، لا تنعقد الصلاه الا بتكبيره الاحرام، ولا بد ان ياتي بها من قيام. فاذا دخل في الصلاه ولم يكبر تكبيره الاحرام نقول صلاته باطله، نقول لم تنعقد اصلا له صلاه، الصلاه لم تنعقد اساسا. واذا دخل والامام راكع واراد ان يدرك الصلاه، سواء كان الامام راكعا او ساجدا واراد ان يدركه، فلا بد ان ياتي بتكبيره الاحرام من قيام، ثم بعد ذلك يركع ويكبر للركوع، او يسجد اذا كان الامام في حال السجود ويكبر للسجود الى اخره. واما بقيه التكبيرات فيقال لها تكبيرات الانتقام، تكبيرات الانتقام، وقد اختلف العلماء في حكمها. فذهب اكثر اهل العلم الى ان هذه التكبيرات سنه، وبعضهم يعبر عنها بهيئه كمذهب الشافعيه، يقولون هذه هيئه من هيئات الصلاه، وبعضهم يقول سنه من سنن الصلاه، وعلى هذا لا يرون فيها سجود سهو لمن تركها ساهيا. وذهب الامام احمد الى انها واجب لا بد ان ياتي بها، وحجته او دليله اقوى، لان في احدى روايات حديث المصيء صلاته انه علمه ايضا التكبير، قال ثم كبر ثم اركع ثم كبر ثم اسجد، وهكذا علمه النبي عليه السلام التكبيرات. والعلماء يعتبرون حديث المسيء صلاته من اهم الاحاديث في تحديد الاركان والواجبات، قالوا ان النبي عليه السلام علمه المهم، لان الرجل لا يقبل الصلاة، فمش يقعد يعلمه السنن والهيئات، ولكن يعلمه الامور المهمة التي لا بد ان ياتي بها حتى تصح الصلاة. وعلى هذا فعلى مذهب الحنابلة وهو المذهب الارجح انه اذا ترك او اذا نسي سجود السهو انت هترفع صلاحك من دلوقتي اذا نسي تكبيرة الانتقال، نعم لا اسئلة دي في الاخر خالص، اذا نسي تكبيرة الانتقال فانه يسجد في نهاية الصلاة سجود السهو. وايضا حتى لو قلنا انها سنة فانه يسجد له سجود السهو لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان. ويظل الامر هل سجدتان واجبتان ام هم مستحبتان، فمنهم من يرى عموما الوجوب، ومنهم من يرى ان ترك واجبا فتكون سجود السهو واجبة، وان كان المطروق سنة فيكون سجود السهو بالنسبة لها ايه سنة. وهي في قوله يكبر في كل خفض ورفع دليل لمن يرى عموم هذا القول انه لو ركع لسجود السهو لو سجد لسجود السهو انه يكبر له، لانه كما جاء في بعض الاحاديث في سجود السهو ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع ثم كبر فسجد. لكن هناك نزاع اذا كان سجود التلاوة، اذا كان يقرأ آية ومر بها سجدة وتسمى سجدة التلاوة، هل يكبر لها ام لا يكبر؟ ورد في ذلك حديث فيه التكبير لكنه ضعيف، تكبير عند السجود، ولم يأتي حديث لا صحيح ولا ضعيف عند الرفع من هذا السجود. وبهذا يذهب البعض الى انه لا تكبير في هذا السجود، انما يقطع التلاوة ويسجد ثم يقوم ويكمل التلاوة. وهذا ما رجحه واختاره الشيخ الالباني رحمه الله. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدل بهذا الحديث على انه يكبر ايضا اذا سجد لعموم قوله كان يكبر في كل خفض ورفع، فدل ذلك على انه اذا سجد للتلاوة فهذا خفض ورفع، فانه يكبر اذا اراد السجود ويكبر اذا قام من السجود. وهذا هو المناسب لحال الصلاة، لانه قد يحدث تشويش اذا قطع الامام قراءته وكانوا هناك صفوف كثيرة او ناس خارج المسجد، كان يكون من جمعة مثلا او في صلاة تهجد، او النساء مثلا، يعني يتساءلون في انفسهم ما عن سر قطع الامام تلاوته، فيحدث تشويشا. لكنه لو اخذنا بهذا القول وهو قول له وجهته وله قوته فانه يضبط صلاة الناس، فلا مانع، بل الراجح القول بهذا لعموم قوله لعموم ما سبق في حديث ابي هريرة انه كان يكبر في كل خفض ورفع. ثم مبحث ثالث في هذا، وهو متى يكبر ومتى ينتهي تكبيره. في هذا الحديث الذي معنا كان يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، فهذا يدل على البداية، متى يكبر؟ حين يركع، يعني اول ما يجي يقول يتحرك يقول ايه؟ الله اكبر. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه فاذا رفع رأسه اذا سجد كبر، واذا رفع رأسه كبر. واذا يحتمل معنيين، اذا اي اذا اراد الفعل كقوله تعالى فاذا قرأت القرآن، يعني اذا اردت القراءة. فعلى هذا يمكن ان يحمل حديث عليه على حديث ابي هريرة اذا اراد الركوع واذا اراد السجود، يعني حين البداية في الركوع وحين البداية في السجود، يبقى لا منافاة بين الحديثين، لان بداية التكبير ستكون عند بداية الحركة او عند ارادة الحركة، عند ارادة الحركة للركوع او السجود. ومتى ينتهي؟ اختلف العلماء، فذهب الشافعية لهذا الحديث انه يمد التكبير فيقول الله اكبر حتى يركع، يعني الحديث يقول ثم يكبر حين يركع، فاخذوا بظاهر هذا اللفظ ان التكبير اثناء الحركة فيبدأ وينتهي مع الحركة. وهذا محتمل لكنه ليس صريح. هذا كلام محتمل لكنه ليس صريح في هذا الذي ذهبوا اليه. لكنهم ايدوا ذلك بقولهم حتى تملأ الاركان ولا يكون هناك مكان في الصلاة الا وفيه ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان في الصلاة لشغلا فلا بد ان يشغل كل وقت الصلاة اما بتلاوة واما بذكر واما بدعاء او نحو ذلك. فهذا ما ذهب اليه الشافعي. وذهب غيرهم الى انه يكبر وينتهي من تكبيره وهو واقف يعني قبل ان يتحرك، ثم بعد ذلك يأتي بالركوع يعني يقول الله اكبر ثم يركع، سمع الله لمن حمده ثم يرفع فيقول وهو رافع ربنا لك الحمد، الله اكبر ثم يسجد، الله اكبر ثم يرفع، الله اكبر ثم يسجد، وهكذا. ودليلهم ما سبق في احدى روايات المسيء الصلاة التي دخلناها انفا ان النبي عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة قال ثم كبر ثم اركع ثم كبر ثم اسجد ثم كبر ثم ارفع ثم كبر ثم اسجد. فثم هذه تفيد الترتيب وهي ابين واظهر وافرح من العبارة اللي في حديث ابي هريرة حين، فهي افرح في ذلك انه يبين ان هذا فعل ثم هذا، هذا فعل ثم هذا، كبر ثم اركع، كبر ثم اسجد، كبر ثم ارفع، وهكذا. ونقول هذا هو القول الراجح في مسألة التكبير. لكن ليس الواحد خالف في ذلك، هل صلاته باطلة؟ قلناه لا، ليس باطلة، المسألة اجتهادية والنصوص فيها مختلفة ولم يأتي فيها ما يدل على بطلان الصلاة عموما، المهم انه جاء بالتكبير. فلا يكون هذا من باب بطلان او من مبطلات الصلاة. احنا قلنا هناك اراء تقول لو ترك التكبير خالص فالصلاة ايه؟ فالصلاة صحيحة. وايضا مما يتعلق بهذه انه لابد ان يأتي بلفظ التكبير فيقول الله اكبر ولا يجزئ غيره عنه، كان يقول الله اعظم، الله اجل، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى مثلا، يعني اي حاجه ما ينفعش. طب لو قال الله الاكبر بعضهم يرجح ويقول يجوز، لان الاكبر تساوي الله اكبر وزياده، لكن الراجح انه هذا ايضا لا يجزئ، بل لابد ان يقول الله اكبر كما وردت بذلك النصوص، فلا يجزي ان ياتي بلفظ اخر ولو استحسنه او رآه مساويا له. ثم يلاحظ ان من اراد ان يكبر فلياتي وليعود نفسه ويعلم نفسه ان ياتي بحروف التكبير صحيحة. فبعض الناس يقول الله اكبر الطوال، وهذا خطأ، لكن هذه اكبر صفة لله عز وجل فيقول الله اكبر. ومما يدل على خطأ الناس في هذا ان تلاقي الواحد كان يكتب على الحيطة كده تبني بيت ولا مش عارف يكتبها على باب الدكان ايه الله اكبر حط واو كده، وهذا خطأ، لكن الصحيح ان يكتب الله اكبر ويتنطق الله اكبر. تفضل يا قصص. وبعضهم يقول الله اكبر ويزيد حرف الالف، وهذا خطأ طبعا، هو خطأ ليس مقصود، لكن هو يحتاج الانسان الى تعليم حتى يصحح الالفاظ التي ينطق بها في الامور التعبدية. زي ما يجي يقول لك ايه سمع الله لمن حمد، سمع هي سمع كلام العادي غير الكلام التعبدي،
لما تقرأ قرآن او تتعبد لله عز وجل ما ينفعش تأتي بيها كما تتكلم في الكلام فلان سمع كذا، لا، قلت سمع الله لمن حمده. كذلك من الاخطاء اللي فيها كلبشة في اللسان ان يقول لك ايه الله اكبر، انه مش معاود لسانه ان ينطق بالايه بالكاف، حروفه كلها كده ايه زي النتيجة معاه. فلما يجي يتعبد يقول لك ايه الله اكبر، وما يجي يقول لك ايه استغفر الله في الخط هي بالغين، استغفره يعني خفير، ولا استغفره طلب المغفرة، استغفره اي طلبه ان يكون خفيرا اكبر من الجبر والتقييد. وهذا لا يجوز اقل اتعامل كل هذه الفاظ يقول الانسان غير مقصودة، لكن يحتاج الى تصحيح اللسان وضبط الحرف ضبطا صحيحا. ايضا من هذه المباحث قوله سمع ثم يقول حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده. وشجاع في الحديث اذا قال الامام سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد، فقوله سمع الله لمن حمده تشمل الامام والمنفرد، هذا ما فيهاش خلاف اشكلا، فالامام يقول سمع الله لمن حمده والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده. طيب المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده؟ في خلاف قول، يقول لا هذا يكفي ان يقول ربنا ولك الحمد، والقول الثاني يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وهذا الارجح اولا لعموم الحديث. تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلم يقص شيء، فقل شيء تعلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته نفعله مثله، صلوا كما رأيتموني أصلي أي صلاة. وأيضا فقد علم المصلي صلاته أن يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ودل ذلك على ان المذهب الراجح في هذه المسألة ان التسميع والتحميد في حق الامام والمأموم والمنفرد جميعا. المبحث الذي بعده في هذه المسألة وهو لفظ التحميد، ورد فيه اربع الفاظ وكلها صحيحة، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، يبقى ايه دول زي بعضهم بس في زياده الايه الواو، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ماشي. اللفظين التانيين اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، سهله. يبقى اللفظين الاولين زي بعض من زياده الواو، واللفظين التانيين زي بعض زياده اللهم مع زياده الواو في الجمله الاخيره. طيب الباب الذي بعده باب وجوب قراءه الفاتحه في كل ركعه، وانه اذا لم يحسن الفاتحه ولا عقله ولا امكنه تعلمها قرا ما تيسر له من غيرها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن الناقد واسحاق بن ابراهيم جميعا عن سفيان، قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. حدثني ابو الطاهر حدثنا ابن وهب عن يونس الحديث حدثني حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني محمود بن الربيع عن عبارة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يختري لأم القرآن. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان محمود بن الربيع الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم اخبره ان عبادة بن الصامت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي بطول الباب يعني نقرأ نشرح هذين الحديثين ثم نقول إن شاء الله تعالى. في هذا الباب ننتقل بعد تكبيرة الإحرام والكلام على تكبيرة الانتقالات يتكلم عن ركن آخر من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة وجوب قراءة الفاتحة. وقد سمعنا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لابد أن يأتي بها كاملة والذي لم يحفظها وجب عليه تعلمها وجوبا. يعني إنسان دخل في الإسلام حديث عهد الإسلام نقول له يجب عليك أن تتعلم قراءة الفاتحة أو تتعلم حفظ الفاتحة حتى تصلي لأنه ركن من أركان الصلاة. طيب حفظه او تعلمه ثقيل وهو ربما نحتاج ان كل يوم نحفظه آية ماذا يفعل؟ نقول الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فيقرأ ما تيسر معه من القرآن. وما الدليل على ذلك؟ حديث المسيء صلاته النبي عليه الصلاة والسلام قاله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فإن كان المتيسر معه الفاتحة وجبت قراءته وإن لم يكن المتيسر معه الفاتحة وتيسر معه غيرها فإنه حافظ كل والله واحد تفسير من النصارى حافظين كل والله واحد. فإذا تيسر له ذلك بعد دخول الإسلام يعني فانه يقرأ ما تيسر معه من القرآن. والخطابي الامام الخطابي يقيد ذلك بسبع ايات، يعني يقرأ سبع ايات لان الفاتحة سبع ايات، وهذا توجيه حسن وان كان لا يلزم، يعني لا يشترط، قد يزيد وقد ينقص، لان النبي عليه السلام لم يقيد هذا، انما قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكنه نظر من حيث ان عدد آية الفاتحة سبع، فهو اذا اراد ان يقرأ غيره فيقرأ سبع. طيب، هذا انه ايضا لم يحفظ قرآن حافظ تمام، فما الحل؟ يسبح ويكبر ويهلل سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر على قدر ما يستطيع. كل هذا والواجب عليه ايه؟ ان يتعلم الفاتحة، يتعلم قراءة الفاتحة ويتعلم حفظ الفاتحة حتى يأتي بها، وإلا كان آثما. وأما عن حكم المسألة فقراءة سورة الفاتحة واجبة حكم على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية، وأما في الصلاة الجهرية وإن كان أيضا في السرية فيها خلاف، وأما في الصلاة الجهرية فيها خلاف واضح. لا طبعا نقول في السرية فيها خلاف، لأن الأحناف يرون أنه أيضا ممكن في السرية ما يقرأش، لعموم الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هو حديث ضعيف، لكن قول الجمهور أرجح أنه في الصلاة السرية يجب عليه القراءة، قراءة الفاتحة يعني، وطبعا هي واجبة على الإمام خلاص ما فيش نزاع في كده، وهي واجبة على المأموم ما فيش نزاع في هذه المسألة. إنما النزاع في القراءة خلف الإمام في الجهرية، خاصة إذا لم يدرك الإمام مكانا للمأموم يقرأ فيه، والحقيقة ليست هناك، وهذا سبب الإشكالات أيضا، أنه ليس من السنة أن يكون هناك سكوت بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، يعني هذا ليس من السنة، من السنة أن يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة مباشرة بعد التأنيث. إذا ليس هناك مجال للمأموم أن يقرأ الفاتحة، ولذلك تنازع العلماء، فبعضهم يرى انه لا يقرأ تسقط قراءة المأموم خلف الامام، احتجوا بقول الله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وبالحديث انما جعل الامام ليؤتن به الى ان قال واذا قرأ فانصتوا، قالوا هذه قراءة اذا يجب الايه الانصات. وذهب فريق آخر وهو أكثر العلماء وجمهور العلماء إلى وجوب قراءة الفاتحة أيضا على المأموم لعموم هذا الحديث لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وقالوا هذا الحديث يخص به عموم الآية وعموم الحديث الآخر وإذا قرأ فانصتوا إلا قراءة الفاتحة. ومما يؤيد قولهم حديث النبي عليه السلام أنه كان يصلي بأصحابه صلاة الصبح فجعل رجل بالقراءة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي عبد الصلاة عن الذي يقرأ فقال أنا، قال لا تفعل الا بام القرآن، يعني لا ينازع الامام الا بام القرآن. وهذه الرواية وهذا الحديث صحيح، وهو اقوى الحجج والادلة على وجوب القراءة خلف الامام، سواء سمع صوت الامام او لم يسمعه، وسواء ترك له الامام مجال يقرأ فيه ام لم يقرأ فيه. لكن ذهب شيخ الاسلام تيمية الى قول واحد، فهو يقول المأموم يستغل سكتات الامام، يعني اذا كان الامام ليه سكتات ايا كان قبل القراءة بعد القراءة اثناء القراءة، وان كان الامام ممكن يكون مخطئ وطرح سكتة، وان الامام مذهبه شافعي وساب سكتة، فقد يقرأ سكتات، وان لم يترك له مجال القراءة فينصت المأموم وتكون قراءة الامام له قراءة. لكن لا شك ان الاحرص في هذه المسألة والاقوى من حيث الدليل الذي عليه جمهور العلماء، وقد صنف فيها العلماء مصنفات، قد صنف الامام البخاري جزء في القراءة خلف الامام، وصنف فيها الامام البيهقي جزء كبير في وجوب القراءة خلف الامام، وصنف فيها الحافظ ابن خزيمة ايضا جزءا كبيرا في وجوب القراءة خلف الامام، وهو ما ذهب اليه او مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الذي اختاره في عصرنا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، وهو الذي ترجح له الدليل. فعلى هذا نقول يجب قراءة سورة الفاتحة خلف الامام، ويمكن ان تقرأ الفاتحة اثناء قراءة الامام للفاتحة، يمكن ان تقرأه. فان قال قائل اي يمكن ان اسبقه، يعني الامام بيطول في قراءة تعلق في الساحة، نقول له نعم يجوز لك ذلك، لانه ليست هناك هذه ليست مسابقة التي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، انما المسابقة التي النبي صلى الله عليه وسلم بينها انما هي في الحركات او بداية الحركات، وهي قوله عليه الصلاة والسلام فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، يعني ايه الافعال، فلا تصادف الافعال، لكن لو صدق يعني ايه افد من الامام كبر وقبل ما يقول دعاء الاستفتاح كان المأمون بيسبقه في دعاء الاستفتاح، لا بأس لا بأس بذلك، فكذلك اذا سبقه في قراءة الفاتحة لا بأس بهذا، او نازعه في القراءة يعني قرأ اثناء قراءة الامام، واذا لم يدرك هذا كله فنقول تقرأ حتى لو قرأ الامام الصورة ولا تترك قراءة الفاتحة باي حال من الاحوال. ثم يتعلق بهذا ان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اجاب على هذا السؤال اجابة صريحة، فان السائل سأله ان نكون خلف الامام، وهذا هو هذه الاشكالية، يعني نكون خلف الامام، والغالب ان السائل يسأل عن صلاة الجهرية، لانه لا يسأل عن صلاة السرية في هذا الموطن، لان قوله ان نكون خلف الامام تحتمل معنيين، تحتمل العموم، تحتمل العموم نكون خلف الامام سرية وجهرية، وتحتمل قصد الجهرية فقط، اما احتمال قصد السرية فقط هذا بعيد. على هذا الاحتمالين ابو هريرة يجيب اجابة عامة، يقول اقرأ بها في نفسك، والقراءة انما تكون بحركة الشفتين ولا تكون بالتمعن او التدبر كما يقول بعض الفقهاء، يعني بعض الفقهاء حمل الحديث على ايه اقرأ بها في نفسك، يعني خليك ماشي مع الامام تدبر، يعني تدبر القراءة الثانية، وهذا طبعا بعيد محال لسببين، ان الامر بالتدبر مطلوب سواء قلنا بوجوب قراءة الفاتحة ام لعدم وجوبها، فانه مطالب بتدبر القرآن للفاتحة ولا غير الفاتحة. القول الثاني ان قوله اقرأ لا تكون الا بحركة اللسان والشفتين، ولذلك بعض الناس لما يجي يصلي تلاقيه واقف وقافل بقه، ليه يا عم راح ايه يا عم عريس، يقول لك عريس عريس ازاي، هذه ليست قراءة، قراءة لابد من ان الحروف تخرج من مخارجها، وانت قافل بقك كده مفيش ولا حرف طلع من مكانه، فانت مقفل عليه كله. ها؟ فالحروف لازم تخرج. نعم في فرق بين ان تقرأ سرا وان تقرأ جهرا. فالسر حركة الشفتين بدون صوت، والجهر حركة الشفتين مع الصوت. حتى ان بعض العلماء يعتبر السر وجود صوت يسمع نفسه، وجود صوت يسمع نفسه، لكن هو على العموم الاصرار حركة الشفتين فقط. لكن دخوله يتدبر في نفسه او يشبع بحديث النفس فهذا لا يكون قراءة. فقول ابو هريرة اقرأ بها في نفسك، وهو راوي الحديث فاهم يعني ايه الحديث. فلما سألوه ان انا كنت خلف الامام قال له والدك اقرأ، اقرأ بها في نفسك، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الى اخر الحديث. واستدل العلماء بعض العلماء يعني بهذا الحديث على ان هل البسملة آية من الفاتحة ام ليست بآية. وهناك اقوال عند اهل العلم في حكم البسملة، فمن العلماء من يرى انها آية في الفاتحة وفي كل آية معنا، في كل سورة معنا سورة براءة. ومنهم من يعتبرها آية في الفاتحة وهي قرآن، يعني تقرأ فقط كده الفصل بين السور وليس ولا تعد آيات، يعني في غير الفاتحة. ومن العلماء من يرى أنها ليست بآية لا في الفاتحة ولا في غيرها، يعني هي قرآن نعم لكنها لا تعد من الآيات. وهذا طبعا شيخ الألباني رجح انها آية، واستدل بحديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة سبع آيات وقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، وصح هذا الحديث. لكن هذا الحديث من رواية ابن جريج، وابن جريج المدلس، فالحديث ضعيف ولا يصح استدلال بهذا الحديث، ولو ثبتت صحته لكان قاطعا للنزاع ولم يختلف العلماء في هذه المسألة. ورجح الشيخ ابن عثيمين انها ليست بآية بهذا الحديث. والامام النووي في شرح مسلم يقول وهذه اقوى الحجج عند القائلين، او معنى كلامه يعني عند القائلين بانها ليست آية من الفاتحة، لان الحديث قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين، يعني الفتحة ربنا قسمها نصفين بينه وبين عبد، طبعا لان النصف الاول ثناء على الله فهذا فيما يتعلق لله، والنص الثاني دعاء فهذا فيما يتعلق للعبد، واصبح فيه الايه اللي في النص التي يقول فيها الله فهذا بيني وبين عبد، اذا قسمت الايه نصفين هكذا. ولم يبداها بالحمد بسم الله الرحمن الرحيم، انما بدا بايه بالحمد لله رب العالمين، فدل على هذا اول دليل من الحديث على ان اول الفتحه الحمدلله الحمد لله. ثاني حاجه التقسيم، انما تقرا كده الحمد لله رب العالمين ادي واحد، الرحمن الرحيم اثنين، مالك يوم الدين ثلاثة. جاءت الآية في النص التي يقول فيها الله هذا بيني وبين عبدي اللي هي اياك نعبد واياك نستعين، اذا في ثلاثة قبلها وهي الرابعة، محتاج لايه لثلاثة بعدها، وهي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، وهذه في احد الايه في احد القراءات الايه هنا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى في ثلاثه قبل اياك نعبد واياك نستعين، وثلاثه بعد اياك نعبد واياك نستعين، وهذه في النص. ولو كان غير هذا التقسيم يبقى كان قبل اياك نعبد واياك نستعين اربعه، وبعد اياك نعبد واياك نستعين اثنين، يبقى هنا ايه ما يصلحش كلمه ايه نصفين، اقمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. والمسألة فيها يعني كلام بعض في هذا الاستدلال، لان بعضهم يقولون ليس المقصود المناصفة في عدد الايات، انما المناصفة من حيث الثناء والدعاء والطلب، فنصفها ثناء ونصفها دعاء، ولا يلزم من ذلك المساواة في العدد ونحوها. وعلى كل فقد قال الامام النووي، وانا تعمدت اذكر هذا القول في كتاب تمام المنة، من اثبت البسملة او انكرها، اجمع العلماء على من اثبت البسملة او انكرها، يعني اثبت قرآن او انكر انها قرآن، انه لا يكفر بهذا، لان في خلاف شديد بين العلماء، بخلاف لو انكر حرفا واحدا مجمع عليه فانه ايه يكفر به. قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب ان ابا السائب مولى بني عبد الله بن هشام ابن زهرة اخبره انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان، وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. حدثني احمد بن جعفر المعقري حدثنا النضر بن محمد حدثنا ابو اويس اخبرني العلاء قال سمعت من ابي ومن ابي السائب وكان جليسي ابي هريرة وكان جليسي ابي هريرة قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. طبعا خداج يعني ايه؟ ناقصة. يقولها ثلاثا بمثل حديثهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابو اسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الا بقراءة. قال ابو هريرة فما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلناه وما اخفاه اعلناه لكم وما اخفاه اخفيناه لكم. حدثنا عمرو بن الناقد حدثنا عمرو بن الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمرو قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال ابو هريره في كل الصلاه يقرا فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى منا اخفينا منكم. فقاله رجل ان لم ازد على ام القران، فقال ان زدت عليها فهو خير وان انتهيت اليها اجزات عنك. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال ابو هريره في كل صلاه قراءه فما اسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى منا اخفيناه منكم ومن قرا بام الكتاب فقد اجزات عنه ومن زاد فهو افضل. هذا الحديث فيه بيان ما يسر وما يعلن في الصلاه، ان الامور التعبديه الامر فيها على النقل وليس فيه مجال للاجتهاد ولا للقياس. فمثل هذه الامور مدارها على النقل الصحيح بالاسانيد الصحيحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابو هريره يقول ما اسمعنا رسول الله اسمعناكم وما اخفاه او ما اخفاه منا اخفيناه منكم، يعني اللي كان يجهر فيه بينا لكم الجهر فيه، وما كان يسر فيه بينا لكم الاصرار فيه. ومعلوم ان الجهر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح ركعتي الصبح وفي ركعتي الاولى من المغرب والعشاء وفي ركعتي الجمعة الثالثة الجهر فيهما، وفي صلاة العيدين ايضا ثبت فيهما الجهر، وثبت جهره صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف والاستسقاء، ولكن الاصرار في الركعتين الاخريين العشاء والثالثة في المغرب وفي صلاة الظهر والعصر وفي السنن. وهناك خلاف في القراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وصحيح الاصرار ايضا الاصرار فيها، وان كان سبب ابن عباس انه رفع صوته لكنه رفع صوته من اجل التعليم، رفع صوته من اجل التعليم، ففي الجنازة ايضا فيها الإسراء. واما في صلاة الليل فيجوز رفع الصوت ويجوز الإسراء فيه، والاولى ان يكون الصوت واسطا خاصة إذا كان منفردا. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبين في هذا الحديث أن الأمور مدارها على النقل وليس مدارها على الاجتهاد العقلي. طيب بقي حديث المصير صلاة وقد سبق أن تعرضنا له كثيرا. وفيه يقول الإمام مسلم حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان يصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما وصل الى هذا علمني. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا وقف بن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة عبد الله بن نمير الحديث حدثنا ابن نمير حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة ان رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه اذا كنت الى الصلاة فاسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. كما قلنا هذا الحديث يعرف بحديث المسيء صلاته وبه يستدل العلماء على الاركان والواجبات في الصلاة. وخلاصته ان النبي فلان بينما يكون المسجد جالس دخل رجل فصلى ثم جاء تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل بعض العلماء على ان الانسان اذا دخل المسجد يبدأ بالصلاة قبل اقطاع السلام. وهذا الاستدلال فيه نظر لانه لا يلزم ان كون الراوي ذكر ان الرجل دخل سلم صلى انه لا يكون سلم لا يلزم من هذا ذاك. او قد يكون الرجل دخل في ناحية بعيدة عن المكان جالس في النبي أفلام فلم ينتهي الى مجلسه فدخل في مكان بعيد عن مجلس النبي أفلام فلا يلزم في هذه الحالة السلام فصلى. وعلى كل فلا ليس هناك دليل واضح من هذا على السلام لكن الراجح والصحيح انه اذا وجد او انتهى الى مجلس ان يسلم حتى ولو لم يكن صلى تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم. فهذا واضح وصريح اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا قام فليسلم فليست الاولى باحق من الثاني. ثم نرى ان هذا الحديث استدلال اخر وهو تكرار السلام تكرار السلام وليس كما يقول البعض ان بيقل المعرفة بل هذا يزيد المحبة لقول صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. فنرى هذا الرجل لما انتهى من الصلاة جاء تسلم فرد عليه السلام ثم قال فصلي فانك لم تصلي. فذهب الرجل وصلى ثم جاء فسلم فرد عليه السلام وقال وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. لكن اذا تكرار السلام كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا كانوا في طريق ففرقت بينهم شجرة او صخرة او نهر ثم التقوا سلم بعضهم على بعض يعني القوا السلام. واما ادراك السلام فهي السلام عليكم او السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاما عبارات الرب فقد قال الله عز وجل فحيوا ليحسن منها او ردوه، يعني ممكن نقول عليكم وممكن نقول عليكم السلام اذا قال السلام عليكم، اذا زاد اقول عليكم السلام ورحمة الله، اذا زاد نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فاذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبقى ايه مثلها. لكن هل هناك زيادة؟ هناك زيادة ورد في بعض الاحاديث، بعض العلماء يضعفها وبعض العلماء يحسنها، وقد حسنها الشيخ الألباني، وهي ومغفرة ها؟ معافة كمان؟ طيب الاخ يعني يقول الشيخ كمان رجع عن هذه وضعف هذه، لكن اذا بقى المسلم زوده قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وإكرامه، احنا نزود مش هو زاده، نقول انت خالفت السنة، نعلمه واحد ومن السنة نفتقد عندها ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذه غاية ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يصلح ان يقول ان يبدا بالسلام فيقول عليك السلام، ولا يقول السلام عليك في عليك السلام، ولا السلام عليك او السلام عليكم؟ طبعا يجوز ان يقول السلام عليكم، هذه فيها تكريم، ويجوز ان يقول السلام عليك اذا كنت واحد، فهل يجوز ان يقول عليك السلام؟ نقول هذا فيه نهي، انك لا تبدا بقولك عليك السلام، اذا سمع ذلك قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموت. لكن ممكن في الرب أن تقول عليك السلام، نعم هذا الحديث معنا، الرجل قال السلام عليكم فقال النبي عليه السلام وعليك السلام، قال ثم جاء النبي فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. ففي الرب ممكن أن تقول عليك السلام، أو تقول عليكم السلام، أو عليكم السلام من غير الواو، كل هذه ألفاظ جائزة. وهل يلقى السلام على المصلي؟ يعني دخلت سلام في مكان لم تجد الا واحد يصلي، هل تسلم عليه؟ نعم تسلم عليه، فكيف يرد؟ يقول عليكم السلام ولا عليك السلام؟ هنا لا يرد له بالاشارة. طب غير المصلي هل ممكن يرد بالاشارة؟ نقول له لا يرد بالاشارة غير المصلي، ما ينفعش يرد بوشه ولا بايده، لان هذه تحية اليهود والنصارى. بعض الناس يعمل لك كده، يبقى دي ايه دي سلام، ينطر رأسه لفوق يبقى كده ايه بيقول لك يعني ازيك او السلام عليكم، وبعض الناس يقعد ايه يهتف لك كده بايده، هذا ايه هذا كله مخالفة للسنة. لكن ايه في شخص بعيد، في شخص بعيد صوتك مش هيوصله محتاج لإشارة، نقول نعم يجوز ان تشيل له مع التلفظ، وما هو يفهم انك انت بتتكلم عليه، لكن تلفظ للدعاء فتقول السلام عليكم فهو قد يسمع قد يسمع، فان راى الاشاره رد عليك ايضا بهذه الاشاره مع التلفظ. وهنا فيه تلطف النبي عليه السلام بالجاهل، لان الراجل جه نقش الصلاه كده وجه يقعد مع النبي عليه السلام والرسول رد عليه السلام، مع النفوس على طول ولا عنفه ابدا، ما عرفش انت ايه انت عملت له، لكن رد عليه السلام وبعدين قال لا قم فصلي فانك لم تصلي. فيصح ان يقال لمن اتى بالصلاه على غير وجهها يعني ضيع اركانها انه لم يصلي، فهذه لم تسمى صلاه، وان كان رفع وسجد بالقبض ضغط في الارض مش عارف ايه، لا هذه من الصلاه، الصلاه لابد ان ياتي بها على الاقل باركانها. ثم الرجل راح وصلى ثاني وجيه برضه الرسول من تلطفه صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال له ثم الرسول بقى خلاص النفور ما عرف ان الراجل مش عارف اصلا، يعني مره والواحد يبان عليه، مع ان كان ممكن في الحاله دي التعنيف يكون اشد، يا اخي مش قلت لك صلي كويس؟ دي مش صلاه دي، لكن النبي عليه السلام مع ذلك تلطف معه. نقول النبي عليه السلام انما عاده مرة ثانية اما على غلب الظن ان الرجل برضك يحتاج الى شيء من الطريق انه هيفهم وانه هو هيفهم الصلاة او لكي ينتبه الناس. لما رجع رجل ثلاث مرات قلنا هذا من حسن التعليم مرة بينا وملاحظات قبل ذلك. لما رجع رجل مرة اثنين وثلاثة يوم اللي قاعد يحفظ لما الرسول هيبتدي يعلمه بقى لو قال رجعه مرة واحدة كده في وسط الدوشة في وسط الهيصة قال له تعال انت تصلي ازاي انت فاهم كذا واعمل كذا واعمل كذا خلاص هو هيعرف كل جنبية هيعرف لكن لقيت الناس قالتش لكن الرسول لما يرجع تصلي مرة واثنين وثلاثة يوم الجالسين يستحضروا الذهن حول الله يستحضروا الذهن فلما يجي يعلم يبقى ايه يعلم اغبى قدر. فقري حديث ابو طلحة في اول كتاب الايمان الرجل الاعرابي اللي جيه ومسك نقط النبي عليه الصلاة قال لي قال لي النبي عليه الصلاة دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فابو طلحة كان ممكن يجاوبه وخصوصا وده موقف وقف بصيرته وده وقف الدابة فهو كان بيقول لك ويقول لك كلمتين ويقول لك جوابه مع السلامة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لأصحابه أولا هذه طبعا النظرة ديت ما تعديش كده اعتبار نظرة ديت ليها انتباه نقول وصل بص لي كده فيه ممكن واحد ما سمعش السؤال أصلا أو واحد ما عادش الخبر اما شوف الرسول وقف عمال يبص يمين وشمال فيلتفت وبعدين كمان ثم قال لقد وفق لقد هدي. الله مسألة بقى مسألة مش عادية ده مسألة فيها توفيق وهداية والصحابة حرصنا على ذلك. طيب ايه وفق في ايه يقول النبي نمرة ثلاثة يقول له ايه ماذا قلت ايه السؤال بتاع الثاني يبقى ما نساش اول مرة انتبه بقى الان انتبه خلاص ده هو الراجل اي كلمه قال ذاك اتحفظ. فقال دلني على عمل يقربني من الجنه ويبعدني من النار. تعلم ان الصلاه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المفروضه وتؤدي الزكاه وتقيم الصلاه المفروضه وتؤدي الزكاه المكتوبه وتصل الرحم. دع النار خلاص الجواب انتهى. فهذا التعليم النبي عليه الصلاه والسلام صوره من ضمن الصور. يا الرجل دخل والنبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم وبينما هو يتكلم قال له متى الساعة؟ فالرسول ايه؟ ما سألش فيه فضل يتكلم. ما سألش فيه لا. لأن النبي عليه السلام يريد ان يعلم. فبعض الناس طبعا ايه عدى ايه في نفسهم كده. بعض الناس قالوا ايه؟ الرسول ما سمعش السؤال. وبعض الناس قال لا سمع السؤال لكنه كره السؤال. السؤال ما كانش ينبغي الراجل يقوله. طبعا الكل الوقت بقى فيه في نفس الشيء يا رسول سمع يا رسول سمع وكره. فلما انتهى من حديثه قال اين اراه السائل عن الساعة. اظن كل لاعب لازم ينتبه كل لاعب لازم ينتبه عن ايه السؤال ده يكون ايه ويكون جوابه ايه. فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام هنا يقال مثل هذا في حسن التعليم. حسن التعليم النبي عليه السلام وتبليغه للدعوة ان الرسول مش جاي يتكلم كل واحد لوحده زي يقول لك الصوفية الرسول مرة قاعد هو سيدنا جعفر ان في حد شايفنا فراح قفلوا الباب وقعدوا ايه يحجل لغايه ما الامامه وقعت مش عارف الكلام ده كله. لا الرسول مش جاي عشان يخبي على الناس انما جاء ليبلغ جاء ليبلغ الناس. فالبلاغ فيه العموم والظهور والوضوح وكشف الامور الى اخره. فالنبي عشان يرجع الرجل ثلاث مرات ثم يعلمه طريقه الصلاه وسياتي طبعا قد مر بها بعض احكامها وسياتي ان شاء الله تعالى تباعا بقية هذه الأحكام ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام. وتوالى الشخصان أحدهما أقرأ من الآخر ولكنه يرتدي السراويل فمن فيهما أولى بالإمامة؟ طبعا إذا كان أحدهما هو الإمام الراتب فهو أحق بالإمامة وأما إذا كان غير كده فهتبقى المسألة مسألة نظر. لأن الحديث على عمومه يعم القوم أقرأهم لكتاب الله لكن هل يقال أقرأهم لكتاب الله بدون نظر في أي شروط أخرى؟ لا، فإذا كان عفوا من كتاب الله مكشوف العورة مثلا كما لا يصح أن يتقدم إمام. فإذا قلنا إن صلاة البنطال فيها قراها وده الراجح، فإن من كان أقل قراءة وهو جاء بالستر أكمل فهو الأولى بالقراءة والله أعلم. لكن طبعا إذا أخذنا القول الشيخ الألباني يبقى فيش نزاع لأن كل الثاني هو الإيه يعني اللي بيشرب البنطلون هو الحق بالإمام. كان في سؤال ورد إن هو بالنسبة للنهي عن لبس الخاتم في السدادة والوسطى هل يشمل الرجال والنساء؟ الظاهر نعم، كنت يعني لم أقرأ فيه كلام صريح، لكن يمكن أن يستدل بذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. إذا ورد نهي للرجال عن شيء فيشمله النساء إلا أن يقصه دليل، إلا أن يقصه دليل. هل ما قلتم بشأن التحليل للسجود والتلاوة عن الصلاة وخارجه؟ نقول له لا، هذا في الصلاة، اما خارج الصلاة ما فيش تكبير. واحد هو بيقرأ القرآن مر على اي تلاوة هل يكبر؟ نقول له لا. طب ايش معنى الصلاة؟ نقول له الصلاة معنى حديث كان يكبر في كل خفض ورفع يعني في الصلاة، اما خارج الصلاة لم يرد فيها حديث يكفي في ذلك السجود بدون تكبير الله عنه. نعم بس ايه؟ وابن تيمية ذا يعني رجح هذا ايضا وقال انه يقف يخرون قبر الخرور يقول من ايه من اعلى. على كل ان يبقى القولين موجودين يعني اما ان يقف ويسجد او يسجد من جلوس لان كلهم صحيح والله اعلم. تيمة كل سنة يتفرع احنا رايحين مشوار مهم دلوقتي. ها؟ ليه؟ المأموم؟ لا المأموم إذا قرأ آية فيها ثبوت تلاوة صلاة الغيم ما يسقطش. انت قايل فضل الله من قراءة كبر السلام في الفقه فماذا أقرأ بعد ذلك؟ يعني يمكن أن تقرأ إن شاء الله تعالى أستاذ نيل الأوطار الشيخ الشوكاني. ولو كان عندك شرح ممتع فإن شاء الله في فوائد كثيرة يمكن أن تقرأها. زوجتي منتقبة وليدتي تأمرني أن تكشف زوجتي وجهها أمام إخواني الرجال فلأطيعها. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وهذا ليس معروف فلا طاعة الأم في ذلك. وبعض الناس يخاف أن يكون ده في عقوق، نقول هذا ليس من العقوق، لأن العقوق أن تخالف في معروف، فإذا خالفت في ما هو ليس بمعروف فليس هذا من العقوق. ما حكم رجل يوقف صلاة العشاء عن وقتها بحجة انه يعمل؟ عندما سألته قال اني اشعر براحة وخشوع بعد اصليها في البيت. نقول هذا خطأ، واتباع السنة اولى مما يشعره في نفسه، لان الشيطان يفتح للناس ابواب قد يتركه فترة يشعر بهذا الخشوع ثم بعد ذلك يضيع عليه ثواب الجماعة ويضيع عليه ثواب البيت، عارف هل يهمل. فالتمسك بالسنة قال الله عز وجل وان تطيعوه تهتدوا. تمسك بالسنه مع حرصك على الخشوع هذا اكمل شيء. ان كنت لا تدرك الخشوع في الجماعه فانت تحاول على تحصيله، لكن لا يكون هذا حجه على انك تترك الجماعه. لان ممكن واحد تاني يقول لك ايه انا كل الصواب احس لها الخشوع في البيت ونقفل الجوامع كلها في البيت. لكن صلاه الجماعه فرض على الانسان ان ياتي بها، واتباع السنه اولى من اتباع الاهواء. ما هي عدد ركعات السنة المعتادة بعد صلاة الجمعة؟ 4 من 2. بعد طبعا قبل صلاة الجمعة ما فيش سنة، اما بعد الجمعة فيها حديث ثبت فيها ركعتين وحديث ثبت فيها الاربعة، وكلاهما صحيح. لك ان تختار ركعتين ولك ان تختار الاربعة، وبعضهم يفرق قال ان صليتها. هذا ما زال ابن تيمية الحقيقة يعني لم يصبه الصواب، يعني يحلف الصواب في هذا. قال اذا صليتها في المسجد صلى 4 وصليتها في صلى 2، لكن لا دليل على هذا. الراجح انك تصليها 2 أو 4 صلاة في المسجد او في البيت. وبعضهم يقول طبعا الامام صليها 2 والمأموم صليها 4، وهذا ايضا لا دليل عليه في هذا التفسير. هل يجوز ان اصلي سنة المغرب بين الاذان والاقامة العشاء او لم استطع ولم استطع وجوز يجوز يصلي بعد العشاء. يعني بالنسبة لصلاة النوافل عموما هل تقضى؟ نقول اذا كان هذا ليس عن تفريط منك، يعني واحد قاعد من المغرب للعشاء ومصلي، لا مش هصلي، وبعد ما الاذان الوقت دخل ان يصلي الصلاة ما ينفعش، خرج الوقت. لكن ان كان عن مثاني او ثاني يجوز، بين الاذان وقامة بعد الصلاة والعشاء او ما تتذكر تقوم تصليها مباشرة لا بأس بها، لكن لا تتعمد التأخير. يقول بعض اهل العلم يقولون من الحديث الذي فيه لا تقبلوا من كتاب منسوخ، فهذا قول صحيح؟ لا، هم يقولون بقول الزهري فامتنع الناس عن القراء خلف الامام. هذا الكلام ليس من كلام الراوي، ليس من كلام الصحابي حتى لو يرفع ينجع الكلام، انما هو مدرج من كلام الزهد ومن التابعين صغار التابعين، فامتنع الناس عن القراءة ليس من الحديث، ولذلك نقول ليس فيه دليل على النسخ. ثانيا قوله فامتنع الناس عن القراءة، اي قراءة؟ الفاتحة قراءة وغيرها قراءة، والراجح انه امتنعوا عن قراءة الفاتحة، لان الرجل كان يقرأ خلف النبي عليه الصلاة والسلام غير الفاتحة، ولا تفعل الا بأم الكتاب، فامتنع الناس عن القراءة، يعني عن قراءة غير الفاتحة، والله اعلم. وعلى كل فهذا لا يكون بحجة لانه مدرج وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام الراوي الذي يرفع الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول اقسمت على كتاب الله لا اتزوج على زوجتي او ايه او ذلك بعد ايه مفيش الحاح هنا ان ذلك بعد ضغط من زوجتي على ان اقسم، فهل يجوز تشكيل القسم؟ فانا يجوز المستنشر الشاطرين يعني. هل هذا الشرط سائل يعني هل هذا الشرط كان قبل العقد واثناء العقد ولا بعد العقد؟ يعني ان كان بعد العقد فانت لا يلزمك شيء على جميع المذاهب، يعني بعد ما عقدت عليها واشترطت عليك الا تتزوج عليها فانت لا يلزمك شيء على جميع المذاهب على جميع اقوال اهل العلم، ويجوز لك ان تكفر عن يمينك وان تتزوج. وان كان قبل العقد ففيه خلاف، يعني المرأة قالت لزوجها او قالت يعني لمن يريد ان تتزوج او الاولياء اشترط عليك الا تتزوج عليه، قال لا موافق، فاخذ على نفسه هذا الشرط. فمن العلماء ان يقول عليه ان يوفي بهذا الشرط، طب لو ما وفاش من حقه ان تفسخ العقد خلاص، عايز تطلع تطلق، يبقى يلزمك على نفسك. هذا على القول الراجح، على القول الاول. القول الثاني وهو الراجح ان هذا الشرط باطل، لانه شرط ليس في كتاب الله او يخالف كتاب الله، لان الذي اباح له التعدد رب العالمين، فليس للمرأة ان تنقض الشرط او الاباحة لربنا اباحة له. لكن الاولين بيقولوا ايه وهي ربنا اباح له، لكن هو الشيء اللي ربنا ملكوه اتنازل موافع على انه يتنازل عن بعض حقه نقول لكن الشرط لا يصح، هو بيتنازل من نفسه، هذا شيء ثاني. لو هو واحد اتجوز قال خلاص انا اقتنعت عندي قناعة وفي عليها زوجة واحدة فعاش على كده خلاص، لكن ما يشترط علي هذا ايه شرط يخالف كتاب الله عز وجل. اما حديث زواج علي من بنت ابي جهل فالنبي عليه السلام منعه من ذلك، شوف بقى كلام الحديث لما اراد علي ان ابي طالب تزوج ابنة ابي جهل، ده عنك الخلاف هل كانت مشركة وقتها وكانت مسلمة، طبعا كان في الاول يجوز زواج من المشركة، بعض العلماء يقول لا كانت اسلمت، وبعض العلماء يقول لا كانت مشركة. طبعا كانت مشركة الامر واضح ان الرسول ما دخلش بره مشركة على بنت، طبعا كانت مسلمة بقى في اشكال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الاشكال مع التحفظ في كلامه صلى الله عليه وسلم عشان ما يجيش واحد يستدل بهذا الحديث على جواز ان يشترط الرجل ويقول كده هنهدم، لان كل النساء مش عايزة يتجوز عليها، يبقى كده هنهدم الاباحة اللي ربنا نص عليها في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض علي بن ابي طالب ان يتزوج ابنة ابي جهل قال اني لا احل حراما ولا احرم حلالا، يبقى ده ايه او حاجه خد بالك منها، ان ايه الرسول لا يحل حرام ولا يحرم حرام، ولكن ان اراد ان يتزوج فليطلق فاطمه، فوالله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله. يعني لو كان علي بن ابي طالب ما كانش عند فاطمه مثلا وتزوج بنت عدو الله وتزوج واحده ثانيه بنت عدو الله، ينفع؟ هل ينفع؟ ما كانش ينفع. ما كانش عنده فاطمه، ما كانش يتزوج فاطمه بنت رسول الله، لكن كان متزوج بنت ابو جهل الاول، وبعدين تزوج واحده برضك بنت واحد ثاني ها من عدو الله برضه، يجوز. ها لان اصح فيه ان احنا نجي على الكلام بين المساله ليه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ها لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ها تحت رجل واحد، لان هو كده لو انت تاملت الامر سيصل الامر ان جعل ابو جهل في منزله الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يكون بقى دول اصهار ودول يعني دي ضر ديت، يبقى هذا الصهر يساوي هذا الصهر يعني في نظره الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغلق هذا الباب حتى لا يقع علي بن ابي طالب في اثم. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الامه، حريص على اصحابه صلى الله عليه وسلم، فمنع هذا الزواج. لكن يجي واحد يحتج بهذا الحديث ويقول لا، كل النساء ها كل النساء في كفاءة واحدة، فإذا تزوج امرأة وتزوج امرأة أخرى فهي في كفاءتها، فرمى ابنها مسلمة مثلها فهي في كفاءتها، ويجوز له أن يعدد، وإذا كان حتى لو كان في شرط فإن هذا الشرط يكون باطل. هل يجوز للرجل كتب لزوجته نصف ماله ولم يخبر أولاده بما كتب، هل يجوز حق الإبط اللي جاب لي؟ طيب بالنسبة لكتب لزوجته نصف ماله، لماذا؟ إن كان ذلك هروبا من الميراث، إن كان بعض الناس يهرب من الميراث فيفعل مثل هذا، فنقول هذا لا يجوز، يكون آثم. وأما كان هذا يكافئها لأنها عاشت معه وتحملت معه حياته الأولى بما فيها من عناء ومعاناة، فهو يريد أن يكافئها ويهب لها شيئا، يعني أمر طبيعي طبيعة الناس، فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. لكن المهم الأمر يرجع إلى نيته في هذا. هل الجلوس أمام الكمبيوتر لسماع درس أو او انشاد او لعب او فيلم تعليمي الاطفال يعتبر من اهبار الوقت؟ يعني انت دخلت امور في بعض، يعني طبعا الدروس العلميه والانشاد الذي فيه رقائق وفيه ما يقرب القلب لا شيء في ذلك. واما اللعب ان كان هذا يعني مما يروح على النفس الامور المباحه فلا باس به، اما ان كان فيه امور محرمه ها فانه طبعا بإهدار الوقت مع وقوع المحرم. وكذلك اذا سمع شيء مما يلهو به الاطفال ان كان هذا على وجه الاباحه فهو مباح، يعني الامور دي كلها ينظر فيها. زي ما واحد يحكي لنفسه للثاني ايه حكايه، فهل هذه بإهدار الوقت؟ نقول اذا كان هذا تروح للنفس، وعلى كل فالمؤمن يعني لا يضيع وقت، يعني المؤمن لا يضيع وقت، كان هل هو هيأتم بهذا ام لا يأتم بهذا يختلف على حسب ما يسمعه او يشاهده. حديث اذا سمعتم الحديث تلين له ابشاركم واشعاركم وترون قريب منكم فانا اقربكم منه، واذا سمعتم الحديث تشعروا منه ابشاركم واشعاركم وترون بعيدا عنكم فاعلموا اني ابعدكم منه. يعني الذي يحضرني الان ان هذا الحديث حسن، لكن طبعا الذي يتاثر بهذا الحديث هم اهل العلم، مش واحد جاهل في الحديث يتاثر بيه ما يتاثرش بيه، يقول اهل العلم لهم عندهم المام بالمسائل الشرعية، فهذا هو المقصود الحديث. يقول حديث قصة في معناه ان رب العزة يقول اذا اعتصمت بي عبدي عملت ذلك من نيته فيأتي له اسباب السعادة، والا واذا لم يعتصم بي عبدي عملت ذلك من نيته لما اسمع بعد حديث الله انه لقى علاقة بين قراءة سورة الكهف ليلة او يوم الجمعة ويجوج ومأجوج، لا ليس هناك علاقة بين هذا وذاك، إنما العلاقة في سورة في قراءة العشر آيات الأولى بالنسبة للدجال وليس لياجوج ومأجوج. بالنسبة للكحول الذي يوضع على العطور هل فيه شيء من الحرام وهل هو نجس؟ بالنسبة للنجاسة وليس بنجس. واما بالنسبة للاستعمال فانا ارى عدم استعماله الا ان يصرح ذلك غير ذلك، لان الاصل عدم استعماله محرم. والذي اعلمه ان هذه العطور يوضع فيها كمية كبيرة من الكحولات، فمنها يعني نسبة 75 او 80%. يبقى انت بتستعمل كحول المطعط مش هيطلع عليك كحول ها او كحول. من هذا الباب ارى عدم استعمالي ولو من باب استبراء للدين. اما اذا كان هناك احد عنده حجة اقوى من هذا فيعني يأتي بها ان شاء الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل المسيء صلاته رجع فصلت انك تصلي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هذا الان الرجل اسرع؟ ها هل قال النبي للرجل هذا لان الرجل اسرع ام ماذا؟ نعم، لان الرجل لم يحسن الصلاه، اما سليم مسيء صلاه يعني ايه؟ انه اسرع في صلاته فلم يحسن الركوع ولا السجود، لم يطمئن في اركانه وافعاله، فالنبي عليه الصلاه والسلام امرهم ان يحسن الصلاه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.